بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الصلاة في باب صفة الصلاة، قال رحمه الله تعالى عن أبي مسلمة سعيد ابن زيد قال: سألت أنس بن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعله؟ قال: نعم. أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعله؟ قال: نعم. والحديث كما ترون واضح في سؤال التابعي للصحابي عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل كان يصلي في نعله، فأجابه أنس رضي الله عنه وأرضاه وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد لزم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين إلى أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما له ملازم له. وأنس يقول: ما لا كان يصلي في نعله؟ أو سئل: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم. قال: ماذا؟ قال: نعم. فالحديث فيه دلالة واضحة على مشروعية الصلاة بالنعال، على مشروعية الصلاة بالنعال. لذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أما الصلاة في النعال أو في النعل ونحوه، أما الصلاة في النعل ونحوه مثل الجمجم والمداس والزربول وغير ذلك، وهذه الظاهر كانت لباسات في عهدهم، وهذه الظاهر أنها كانت لباسات في عهدهم بهذه المسميات. والحاصل أنها كل ما يكون في معنى النعل، كل ما يكون في معنى النعل أو ما يكون في معنى الخف، كل ما يكون خفا أو في معناه، أو كان نعلا أو كان في ماذا، أو كان في معناه، فإنه يدخل في عموم هذا، يدخل في العموم أي في عموم جواز لبسه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فلا يكره بل هو مستحب، لا يكره بل هو مستحب، لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في نعليه. ما هو الحديث في الصحيح؟ هذا الحديث واضح يا جماعة، حديث أنس. وفي السنن عنه قال: إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم، إن اليهود لا يصلون في نعالهم فماذا؟ فخالفوهم. قال: فأمر بالصلاة في النعال مخالفة لليهود، وإذا علمت طهارتها، قال: وإذا علمت طهارتها أي طهارة النعال أو ما كان في معناها، لم تكره الصلاة فيها باتفاق المسلمين، لم تكره الصلاة فيها بماذا؟ باتفاق المسلمين. قال: وأما إذا تيقن نجاستها فلا يصلي فيها حتى تطهر، فلا يصلي فيها حتى ماذا؟ حتى تطهر. قال: لكن الصحيح أنه إذا دلك النعل بالأرض طهر بذلك، إذا دلك النعل بالأرض طهر بذلك، كما جاءت السنة، كما جاءت السنة سواء كانت النجاسة عذرة أو غير عذرة، فإن أسفل النعل محل تكرار ملاقاة النجاسة له، فهو بمنزلة السبيلين، فهو بمنزلة ماذا؟ السبيلين. فلما كان إزالته عنها بالحجارة ثابتا بالسنة المتواترة فكذلك هذا. واضح هذا يا جماعة؟ الشيخ رحمه الله تعالى استدل على أن النجاسة الحاصلة أو الواقعة بالنعلين استدل بدليلين. الدليل الأول ما ثبت في السنة، ما ثبت في السنة من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصاب نعل أحدكم أذى أو قدرا فليمسحهما، وجاء في رواية بالتراب، واضح هذا، فليمسحهما. ويقول أيضا الشيخ، شيخ الإسلام رحمه الله تعالى معللا هذا الحكم، يقول: إن النعال محل ملاقاة النجاسة، وإذا كان محلا لملاقاة النجاسة فإنه يكفي في ذلك ماذا؟ ذلك المكان وإزالة عين النجاسة، وإن بقي أثرها، وإن بقي أثرها. حاله كحال ماذا؟ كحال السبيلين، حاله كحال السبيلين، إذ أن السبيلين أيضا مكان ملاقاة النجاسة. واضح هذا يا جماعة؟ محل ملاقاة النجاسة، وقد جاء الشرع بأنه يكفيه الاستجمار بالحجارة ثلاثا، يكفيه الاستجمار بالحجارة ثلاثا، فإذا استجمر ثلاثا بالحجارة وأزال العين، أزال عين النجاسة، وإن بقي الأثر، وإن بقي الأثر فإنه ماذا؟ فإنه يعفى عنه. فكذلك هذا، فكذلك هذا. واضح هذا الأمر أم لا؟ فاستدل بماذا؟ بالأثر. وكذلك استدل بماذا؟ بالنظر. استدل بالأثر كما استدل بالنظر. قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى: وإذا شك في نجاسة، في نجاسة أسفل الخف لم تكره الصلاة فيه. واضح هذا يا جماعة؟ إذا شك يعني هل في نعاله نجاسة أم لا؟ الأصل أنه ماذا؟ الأصل الطهارة. الأصل ماذا؟ يبقى على الطهارة. قال: ولو تيقن بعد الصلاة أنه كان نجسا فلا إعادة عليه في الصحيح، كذلك غيره كالبدن والثياب والأرض. واضح هذا جماعة؟ هذه عدة مسائل ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مجملة، وسيأتي الكلام عليها بإذن الله عز وجل مفصلة. وقال ابن رجب رحمه الله تعالى في الفتح: والصلاة في النعلين جائز لا اختلاف بين العلماء في ذلك. والصلاة في النعلين جائز لا اختلاف بين العلماء في ذلك. وقد قال أحمد: لا بأس أن يصلي في نعليه إذا كانتا طاهرتين، إذا كانتا ماذا؟ طاهرتين. قال ابن رجب: وليس مراده إذا تحقق طهارتهما، بل مراده إذا لم تتحقق نجاستهما. ما الفرق بين هذا وهذا؟ واضح يا جماعة؟ يقول ابن رجب: ومراد، أي مراد الإمام أحمد بقوله لا بأس أن يصلي في نعليه إذا كانتا طاهرتين، يقول مراده إذا تحقق، قال مراد وليس مراده إذا تحقق طهارتهما، بل مراده إذا لم تتحقق نجاستهما. ما الفرق بين هذا وهذا؟ الجواب أنه لا يشترط في النعلين أن يتحقق ويتيقن أنها ليست بنجسة. واضح هذا يا جماعة؟ بل يكفي في ذلك غلبة الظن. بل لو شك هل هي طاهرة أم نجسة يبقى على ماذا؟ على الأصل. ما هو الأصل؟ الأصل عدم النجاسة. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ وهذا معنى قوله رحمه الله تعالى: بل مراده إذا لم تتحقق نجاستهما، بل مراده إذا لم تتحقق نجاستهما. واضح هذا يا جماعة؟ أي إذا تحقق نجاستهما فلا يصلي فيهما، وإذا لم يتحقق نجاستهما فله أن يصلي ماذا؟ أن يصلي فيهما. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: يدل على ذلك أن ابن مسعود قال: كنا لا نتوضأ من موطئ، أي من مكان يطأ، يطؤون فيه. واضح هذا يا جماعة؟ كنا لا نتوضأ من موطئ. خرجه أبو داود وخرجه ابن ماجه ولفظه: أمرنا أن لا نكفت شعرا ولا ثوبا ولا نتوضأ من موطئ، أي من مكان يطأ. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ وهذا الحديث صححه العلام الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء، وهذا الحديث بهذا اللفظ، بهذين اللفظين صححهم العلام الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء. قال ابن رجب رحمه الله: والمراد بذلك، أي الحديث، أن من مشى حافيا. قال ابن رجب مبينا معنى الحديث، قال: والمراد بذلك أن من مشى حافيا على الأرض النجسة اليابسة أو خاض طين المطر فإنه يصلي ولا يغسل رجليه. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ ما الدليل على هذا؟ كنا لا نتوضأ من موطئ، أي من شيء يطؤونه، سواء كان عذرة أو كان ماذا؟ كان غيرها. واضح هذا يا جماعة؟ قال: وقد ذكر مالك وغيره أن الناس لم يزالوا على ذلك، أي في زمن مالك أن الناس من التابعين وتابعيهم لم يزالوا على هذا الأمر، أن الإنسان إذا سار حافيا، إذا سار حافيا أو منتعلا، فإنه إلا إن لمس شيئا من النجاسة فإنه لا يتوضأ من تلك النجاسة. قال: وذكره ابن المنذر إجماعا من أهل العلم، وذكره ابن المنذر إجماعا من أهل العلم، إلا عن عطاء، إلا عن عطاء، فإنه قال يغسل رجليه، إلا عن عطاء فإنه قال يغسل رجليه. قال ابن المنذر: ويشبه أن يكون ويشبه أن يكون هذا منه استحبابا لا إيجابا، استحبابا لا إيجابا. قال: وبقول جل أهل العلم، وبقول جل أهل العلم نقول، ابن المنذر رحمه الله يقول: وبقول جل أهل العلم نقول. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ فالحاصل من هذه المسألة أن الصواب في هذا أن الإنسان إذا وطأ بقدمه أو وطأ بنعله شيئا من النجاسات اليابسة أو من مطر من طين المطر أو نحوه فإنه لا شيء عليه، فإنه ماذا؟ لا شيء عليه، بل التراب يطهره، وإن بقي شيء في النعل فإنه يدركه ذلك، كما سيأتي الكلام على هذه المسألة. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وهذا يبين أن جمهور العلماء لا يرون غسل ما يصيب الرجل أو الرجل، لا، ما يصيب الرجل من الأرض مما لا تتحقق نجاسته ولا التنزه عنه في الصلاة، ولا التنزه عنه في ماذا؟ في الصلاة. طيب، وها هنا مسائل. الأولى في الحديث مسائل: الأولى هل أفضل في الصلاة، هل أفضل الصلاة في النعال أم بدونه؟ هل أفضل الصلاة في النعال أم بدونه؟ فيه خلاف، فذهب أكثر أهل العلم من السلف والخلف إلى أفضلية الصلاة في النعال، واستدلوا على ذلك بأدلة. من هذه الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث شداد بن أوس، حديث شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم. خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم. رواه أبو داود وغيره، وإسناده صحيح، صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما في أصل صفة الصلاة، كما في أصل صفة الصلاة. وحديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخلع نعليه في الصلاة إلا مرة فخلع الناس فقال: ما لكم؟ قالوا: خلعت فخلعنا. فقال: إن جبريل عليه السلام أخبرني أن فيهما قدرا، أخرجه الحاكم والبيهقي، وقال: تفرد به عبد الله بن المثنى. قال علام الألباني في الثمر المستطاب: وهو من رجال البخاري، وكذلك ثمامة أي بن عبد الله بن أنس الراوي عن أنس لهذا الحديث، فهو صحيح على شرطه، فهو صحيح على شرطه. ثم قال العلامة الألباني رحمه الله: قال: وإن كان ابن المثنى قد تكلم في حفظه حتى قال في التقريب، أي الحافظ، صدوق كثير الغلط. قال الألباني: فحديثه في الشواهد لا بأس به. ثم ذكر له الشواهد وقالوا: بالجملة في الحديث بهذه الشواهد صحيح حجة لا شبهة فيه، صحيح حجة لا شبهة فيه. وكذلك استدلوا بحديث أبي سعيد الخدري قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما خلع نعليه فوضعهما عن يساره فخلع القوم نعالهم، فلما قضى صلاته قال: ما لكم؟ خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. قال: إني لم أخلعهما من بأس، ولكن جبريل أخبرني أن فيهما قدرا، فإذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه، فإن كان فيهما أذى فليمسحه. أخرجه أبو داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله. واضح هذا يا جماعة؟ هذا الحديث صحيح، وهذا الحديث كما ترون صحيح. والشاهد منه ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه، وكان الصحابة يصلون كذلك ماذا؟ في نعالهم. فلما خلع خلعوا، فلما خلعوا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم مستنكرا: لماذا خلعتم؟ واضح هذا يا جماعة؟ ففيه دلالة على ماذا؟ على استحباب الصلاة في ماذا؟ في النعال. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: إن خلع النعلين في الصلاة أفضل. قال الشافعي: إن خلع النعلين في الصلاة أفضل لما فيه من مباشرة المصلي بأطراف القدمين إذا سجد عليهما، بأطراف القدمين إذا سجد عليهما. واضح هذا يا جماعة؟ لماذا قال الشافعي الصلاة بغير النعلين أفضل؟ قال: لأن الإنسان إذا سجد بغير النعلين كانت أصابع القدمين مباشرة للأرض في السجود. وهذا القول ذهب إليه كذلك بعض الحنابلة كالقاضي أبي يعلى وغيره من الحنابلة. والراجح القول الأول الأدلة السابقة أنه يستحب أن يصلي الإنسان بنعليه الثانية من مسائل اختلف العلماء في نجاسة أسفل النعل ونحوه هل تطهر بدلكهما بالأرض أم لا تطهر بدون غسل أم يفرق بين أن يكون بول آدمي أو عذرته فلا بد من غسلها وبين غيرها من نجاسات فتطهر بالدلك؟ على ثلاثة أقوال. واضح المسألة يا جماعة؟ لا، نعيد المسألة. اختلف العلماء في نجاسة أسفل النعل ونحوه مثل الخف والجرموق وغيره من الملابس التي تلبس على ماذا؟ تلبس القدمين. هل تطهر بدلكهما بالأرض إذا أصابته النجاسة ودلكها بالأرض بماذا؟ بالأرض. والدلك معروف يعني هل تطهر بدلكها في الأرض أم لا تطهر بدون غسل أي لا بد من غسلها. واضح هذا يا جماعة؟ أم يفرق بين أن يكون بول آدمي أو عذرته فلا بد من غسلها وبين غيرها من النجاسة فتطهر بالدلك؟ أي إذا كان بول إنسان أو عذرة إنسان فلا بد من غسل من غسل، أي أن يغسلها. وإن كان بول هر أو خاء أو ماذا أو عذرة هر أو كلب أو ما شابه ذلك فلا بأس بدلكها بالأرض. واضح هذا جماعة؟ لا، ثلاثة أقوال في المسألة، وهو ثلاث روايات عن الإمام أحمد. هذه الأقوال هي ثلاث روايات عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والقول بطهارتها بالدلك قول الشافعي في القديم وابن أبي شيبة ويحيى بن يحيى النيسابوري والقول بعدم طهارتها بالدلك أي لا بد من الغسل قول الشافعي في الجديد وهذا حدا يا جماعة. والقول الثالث تفريق هو قول أبي خيثمة وسليمان بن داود الهاشمي. واضح هذا يا جماعة؟ فالمسألة فيها ثلاث أقوال: أنها تطهر بالدلك مطلقا، أنها لا تطهر إلا بالغسل مطلقا، الثالث تفصيل بين عذرة الإنسان وعذرة غيره، الإنسان لا بد من الغسل وغيره لا بأس بهذا بالدلك. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ والصحيح من هذه الأقوال القول الأول أنه يكتفى بالدلك، أنه يكتفى بماذا؟ من ذلك بالدلك. ما الدليل على هذا يا جماعة؟ الدليل كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى السابق، الاستدلال بالنظر والأثر. واضح يا جماعة؟ لا، كلام شيخ الإسلام السابق الذي فيه استدلال بماذا؟ بالأثر الذي هو حديث أبي سعيد ونحوه: فليمسحهما إذا أتى أحدكم المسجد فليمسحهما ثم ليصلي فيهما. والنظر أنهما أشبه ما يكون بماذا؟ بالسبيلين. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ طيب، هذا هو الراجح كما سمعتم من الأقوال. طيب، المسألة الثالثة من المسائل المتعلقة بهذا الباب: من صلى بنعال أو نحوه فيه نجاسة ما حكم صلاته؟ قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: وإذا صلى ثم رأى عليه نجاسة في بدنه أو ثيابه ولا يعلم هل كانت عليه في الصلاة أم لا، قال فصلاته صحيحة. واضح هذا جماعة أم لا؟ إذا صلى وهو لا يعلم هل كانت في الصلاة أو كانت قبل الصلاة أو متى حصلت، لا يعلم متى كانت هذه النجاسة، هل كانت قبل الصلاة يعني صلى بهذه النجاسة أو كانت بعد الصلاة، لا يدري متى كانت هذه النجاسة، فصلاته ماذا؟ صحيحة. لأن الأصل ماذا؟ لأن الأصل عدمها في الصلاة. وإن علم أنها كانت في الصلاة لكن جاهلها حتى فرغ من الصلاة، يعني تيقن أنه صلى بهذه القدر، مثلا بعد أن سلم جلس فنظر إلى نعليه رأى النجاسة. واضح هذا يا جماعة؟ ما حكم هذه الصلاة؟ قال ابن قدامة رحمه الله تعالى قال ففيه روايتان، ففيه ماذا؟ روايتان، إحداهما لا تفسد صلاته، إحداهما لا تفسد صلاته. قال هذا قول ابن عمر وعطاء بن مسيب وسالم ومجاهد والشعبي والنخعي والزهري ويحيى الأنصاري وإسحاق وابن المنذر، هذا قول هؤلاء لئمة رحمهم الله تعالى أن صلاته صحيحة ويعذر بجهله بالنجاسة. والثانية، رواية الثانية، أنه يعيد أن صلاته فسدت وعليه الإعادة، وهو قول أبي قلابة والشافعي، قالوا لأنها طهارة مشترطة للصلاة فلم تسقط بجهلها كطهارة الحدث. كطهارة ماذا؟ الحدث. واضح هذا يا جماعة؟ يقول هذه الطهارة حكمها كحكم من وقع منه الحدث ونسي، ماذا ما حكم صلاته؟ من توضأ ثم أحدث ونسي أنه أحدث وصلى، ما حكم صلاته؟ باطل. يقول كذلك من وقعت فيه النجاسة وصلى وهو لا يعلم، كذلك صلاته ماذا؟ باطلة. واضح يا جماعة أم لا؟ قياسا بماذا؟ بالحدث. القول الثالث قول ربيعة ومالك، قول ربيعة ومالك أنه يعيد ما كان بالوقت ولا يعيد بعده، ولا يعيد بعده. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى والظاهر أن هذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، أن هذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. واضح هذا جماعة أم لا؟ والراجح من هذه الأقوال القول الأول، والراجح من هذه الأقوال القول الأول لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم خلع نعالة ولم يأتي أنه ماذا؟ أعاد الصلاة التي صلاها. واضح هذا جماعة أم لا؟ بل أتم صلاته وخلع عليه بعد أن أخبره جبريل، ففيه دلالة على أن من صلى بثياب أو صلى بنعال أو صلى في أرض نجسة وهو لا يدري بنجاستها ويجهل نجاستها ثم علم في أثناء الصلاة فعليه إذا كانت نعلين أن يخلعهما، وإن كان من الثياب يستطيع أن يخلعها عليه أن يخلعها، وإن كانت من الأرض عليه أن يبتعد منها قدر الإمكان، يبتعد منها قدر الإمكان ثم يصلي ويكمل صلاته ولا شيء عليه في ذلك كله. والله أعلى وأعلم. وإلى هنا سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.